بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك وتحنن وتفضل على النبي المصطفى وعلى الوصي المرتضى وعلى الصديقة فاطمة الزهراء وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلى الأئمة التسعة النجبا أفضل ما صليت وباركت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد. نبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية، ولا سيما لإمام زماننا وولي عصرنا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ثم لمراجع الدين العظام ولعامة المؤمنين وخصوصي من حضر مجلسنا هذا ذكرى ميلاد أبي محمد الحسن الزكي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله الذي أكرمنا بمعرفته وولايته أن يتفضل علينا بشفاعته ومرافقته في الجنان، وأن يتقبل شفاعته فينا في قضاء حوائجنا الدنيوية، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث هذه الليلة في قسمين: القسم الأول في بعض ما يرتبط بسيرة الإمام ومناقبه، والقسم الثاني ما يرتبط بالتوسل، وأنه عقيدة من عقائد الإمامية الثابتة، بل هو سنة الحياة. أما ما يرتبط بمولانا الإمام الحسن الزكي المجتبى سلام الله عليه، فأول ما يلفت النظر هو أن الإمام وأخاه الحسين قد حظيا بعدد كبير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله في الثناء عليهما وبيان خصائصهما وفضائلهما ودعوة الناس إلى محبتهما والاقتداء بهما. فقد أورد ابن عساكر الشافعي في كتابه حياة الإمام الحسن عليه السلام، والذي طبع منفصلا عن تاريخ دمشق، أورد في ذلك الكتاب قريبا من 200 حديث عن رسول الله في الحسن وأخيه الحسين عليهما السلام. وأما في مصادر الإمامية فيصعد هذا العدد إلى أضعاف مضاعفة مما ذكره من حيث العدد، وإلى معان أكبر من حيث المضمون والمحتوى. وبهذا يتساءل الناظر إلى هذه الأحاديث، وهي لنفترض أنها فقط ما أتى حديث كما أورد الرجل ابن عساكر المؤلف، ولا نقول بحسب ما أورده الإمامية الذي يرتقي إلى عدة مئات، فنتساءل أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عاصر من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله 7 سنوات لا غير، يعني ولد الإمام الحسن في 3 للهجرة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله 10 للهجرة، يعني أن مدة معاصرة الإمام الحسن لجده المصطفى هي 7 سنوات فقط. إذا كان الأمر كذلك، فما هو معنى هذه الأحاديث 200 أو أكثر من ذلك؟ وإلى متى تهدف؟ وما هو الغرض منها أن يتحدث النبي صلى الله عليه وآله في فضائل شخص عمره 2 و3 و4 و5 باعتبار أن بعضها ورد حين ولادة الإمام الحسن، بعضها الآخر وهو يخطو، بعضها وهو على كتف رسول الله وعلى رقبته، وهكذا، يعني في عمر مبكر من ناحية العدد. ما هي ميزة هذه الأحاديث؟ وما هو الغرض منها؟ وإلى ما تهدف؟ لا شك ولا ريب أن فيها جانب إظهار ميزات للإمام الحسن عليه السلام وبيان فضائل ومناقب، لكن ماذا يترتب على بيان هذه الميزات وهو في ذلك العمر؟ فإذن لا بد أن يفكر الإنسان لصيانة كلام النبي عن العبث وعن عدم الفائدة، إلى أن هذه الأحاديث والروايات سيقصد بها أن تكون محور هداية في المستقبل، وأن تكون خارطة طريق تقي الانحراف، وأنه ينبغي أن ينتمي المؤمنون إذا أرادوا الوصول إلى الجنة إلى منهاج الحسن والحسين. فمثلا قول النبي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة لا معنى له عندما يكون الحسن والحسين عمرهما مثلا 4 سنوات و5 سنوات والحسين أصغر من الحسن بنحو سنة، فلا بد أن تكون ناظرة إلى المستقبل حتى يصان كلام رسول الله عن العبثية، وأن هذه الكلمات بكر بها رسول الله باعتبار أنه لن يبقى معهما إلى نهايات حياتهما، فبكر في الحديث عنها وبيانها. من أراد الاهتداء هذه الأحاديث تكون بمثابة إشارات وإضاءات ومصابيح تعينه على الاتجاه الصحيح. من أراد الجنة فلا بد أن يعرف من هم أهلها ومن هو سيدها وآمرها وقائدها حتى ينسجم معه، وإلا لو فرضنا أن إنسانا كان عدوا لرئيس الجنة ومبغضا لرئيس الجنة ومعاديا لرئيس الجنة وساعيا في قتل رئيس الجنة، هل يمكن لهذا أن يكون في داخل الجنة؟ من الطبيعي أن لا يكون. سيدا شباب أهل الجنة يعني سيدا كل أهل الجنة، إلا إذا استثنينا مثل رسول الله وأمير المؤمنين وأمير المؤمنين ومن كان في هذه الطبقة. والجنة لا يوجد فيها إلا الشباب، لا يوجد فيها عجز وكبار ومسنون، فإن كل البشر يكونون فيها في ميعة الشباب وفي عظمة القوة، حتى لو مات وهو ابن 100 سنة يعيده الله عز وجل شابا في أوان قوته. وإلا ذاك الوقت إذا مجموعة من الشيب مثلي وأمثالي لازم يجيب إياه كومة من الحبوب بس هذه حتى يدبر أمره. طيب، وإنما يعيدهم شبابا أقوياء، وهؤلاء هم كل أهل الجنة، كل أهل الجنة شباب. أهل الجنة هم نخبة البشر، هم خير المؤمنين في كل تاريخ البشر من زمان نبي الله آدم إلى زمان نبينا محمد الخاتم. فإذا كان الأمر كذلك معنى هذا أن الحسن والحسين سيدا جميع المؤمنين من أول تاريخ البشرية إلى حين قيام القيامة، لأنهم سادة الجنة وأهل الجنة هم سادة المؤمنين وسادة البشر. زين، إذن إذا كنت تريد الجنة فلا بد أن تسير على منهاج سيدها وقائدها ورئيسها، وهو الحسن والحسين سلام الله عليهما. إذن هذا صار اتجاه، علامة للطريق الصحيح، وصف لخريطة الجنة. تريد الجنة؟ اعرف رئيسها وانسجم معه وأطع أمره وكن على منهجه تكن من أهل الجنة، وأما لو خالفت ذلك فلا تكون حينها من أهل الجنة. هل يكون من أهل الجنة من يعادي الحسن والحسين؟ هل يسلك طريق الجنة من لا يرضون به ولا يرضونه ولا يطيقون رؤيته؟ كلا. فإذا هذه الأحاديث فوق أنها إشارة إلى الفضائل والمناقب والمنزل العالية، هي بعد ذلك نوع من الإشارات والدلائل إلى المؤمنين والمسلمين من بعد رسول الله إلى يوم القيامة، مو فقط زمان النبي، ولا بعد زمانه في زمان علي، ولا في القرن الأول أو الثاني، وإنما علامة نهائية وأبدية. عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث معروف: من أحبني وأحب هذين وأباهما، أشار إلى الحسنين، وأباهما وأمهما كان معي في درجتي في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ذلك، فإننا نشهد الله أننا نحب رسول الله ونحب عليا ونحب فاطمة ونحب الحسن والحسين، وآية ذلك أنما أننا كلما ذكرناهم صلينا عليهم. فإذا أحببناهم بصدق ودفعنا ثمن هذا الحب، لأن ثمن الحب هذا أيضا مو سهل، ها، ذهب أناس وضرب خيط أعناقهم لمحبتهم لعلي والحسنين وفاطمة، هذا التاريخ أمامك. طيب، فإذا أحببناهم وأحببتموهم كما هو شأنكم فاستبشروا بما قاله النبي لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، من أحب قوما حشر معهم. فأنت مع من تحب، تحب منه؟ تحب الطواغيت، تحب المنحرفين، تحب رموز الشر، حينئذ أنت أيها البعيد معهم، وتحب عليا ورسول الله والحسنين وفاطمة، فأنت مع هؤلاء إن شاء الله، وأنت مع أناس هم بيدهم أمر الجنة عندنا وعند غيرنا. أن علي عليه السلام قسيم الجنة والنار، يقول للجنة: هذا ولي خذيه، ويقول للنار: هذا عدوي خذيه. هذا نفس الكلام أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فإذا أول ما نلاحظ في سيرة الإمام الحسن المجتبى هو هذا العدد الوافر والكثير من الروايات في شأنهما وفضلهما، ومعنى هذا ليس فقط التنويه بذكرهما، وإنما هو فوق ذلك وبعد ذلك، وهو الأهم، هو راية هداية وطريق وصول إلى الجنة وخريطة لمن أراد أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ولادة الإمام الحسن عليه السلام كانت في السنة الثالثة للهجرة، فإن عليا عليه السلام قد تزوج فاطمة عليها السلام في السنة الثانية لهجرة النبي، وبعد أن رد النبي صلى الله عليه وآله من أصحابه من رد وهم غير واحد من كبار الأصحاب، وقال: إنني أنتظر أمر الله تعالى فيها. فلما جاء علي عليه السلام قال: هذا أمر الله، زوجه على الفور بلا انتظار. وتجهز علي لبناء بيت الزوجية بما يكون كل خطوة فيه قدوة للرجل، وما تكون فيه فاطمة قدوة للنساء. وعاشوا في هذا البيت وأنجبوا، لم يبالغوا في الكماليات، لم يتصوروا أن السعادة في كثرة الصرف والإنفاق على الأدوات، لم يتصوروا أن المال هو الذي يجلب السعادة، مصادر السعادة شيء آخر، حتى يعلمونا في هذا الزمان. وهنيئا لمن تعلم، هنيئا لمن تعلم. والحقيقة أنه لو تم مراجعة زواج علي والزهراء قبل كل زوجية اثنين لتوقينا نسبة كبيرة من الطلاق. أنا أقترح على من يحب أن يزوج أبناءه وبناته أن يهيئ لهم هذه هذا المقطع من حياة المعصومين عليهم السلام، كيف تزوج علي فاطمة، وكيف أسس البيت، وكيف تفاهما فيما بينهما، وكيف عاشا في تلك الحياة. صحيح هما معصومان وهما في درجة لا يمكن الوصول إليها، ولكن نقطة نقطة من حياتهما هي مصباح وإضاءة وإنارة. قد يكون فيها 100 درجة، احنا لو حققنا درجة واحدة، درجتين من الممكن أن تكون حياتنا أسعد مما هي عليه. فلذلك لو أن شبابنا، بناتنا، لو أن الآباء أولياء الأمور مثل ما يفكر في أي صالة يحجز، وبكم هذه، وما أدري يفكر في الأدوات والأثاث وإلى آخره، يعطي دليل يبا هذا هكذا عاش علي مع فاطمة وهكذا تزوجها. أنت مو معصوم ولا زوجتك معصومة، لكن هذا المستوى هو المستوى الشاهق الذي لا نصل إليه. إذن لازم نصير صفر؟ لا، خلنا نصير درجة، درجتين، 3، 4 من 1000 درجة. هي الدرجات المنخفضة كفيلة بإسعاد هذه الحياة التي نعيشها. فبعد أن تزوج بعدها بمدة، في السنة 3 ولد الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه لهما. بطبيعة الحال، هذا حتى في الحالة البشرية، الناس العاديون ماذا يصنعون عندما يأتي أول حفيد أو أول سبط؟ تغمر الجدين، والد البنت ووالد الزوج، الفرحة الغامرة. ليش؟ لأن هذا علامة على الامتداد، علامة على الاستمرار، لن ينقطع نسله هذا الإنسان، فتغمر الفرحة بشكل واضح. فكيف إذا كان هذا الأمر فيه جوانب دينية؟ الله سبحانه وتعالى تحدى قريش بأن نسل النبي مستمر، وأن أعداءه هم البتر وهم المنقطعون. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وبالفعل هالشكل، أولئك انتهوا وانتهى ذكرهم، حتى إذا عدهم أولاد ما يطلعون نسبهم، بينما ذرية النبي سواء كان من جهة الأمهات، يقول ترى أنا ميرزها، أنا أيضا إلي علقة بالنبي من خلال فاطمة الزهراء، شرف ومفخرة. وإذا كان من خلال الأب يقول أنا سيد، أنا من الذرية النبوية اللي أمر الناس بمودتهم، افتخار وفي محله بالفعل. فالشاهد أن مجيء الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في هذا البيت، سواء من الناحية البشرية العادية، كان ينبغي أن يصنع فرحة كبيرة، فكيف إذا تحقق به ومن خلاله وعد الله عز وجل، وهو أول مولود لرسول الله في بيت علي عليه السلام، في هذه الأسرة اللي أمر فيها بأن يكون الزواج زواجا ربانيا وإلهيا، وأنه لو لم يكن علي بن أبي طالب لما كان لفاطمة كفوا أبدا. فإجا هذا الإنتاج، إجا هذا الناتج، سر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسماه هذه التسمية الحسنة، الحسن. وبالفعل كان حسن الوجه، حسن الفعل، حسن القول، حسن النتيجة، كل حياته حسنة سلام الله عليه. وكان يتابع أدق التفاصيل حسب التعبير، حتى إنه لما طلب سبطه إليه جاءوه به في خرقة صفراء، فقال: ألم أخبركم ألا تلفوا الوليد في خرقة صفراء؟ لفوه في البياض. بس واحد لعله لو مثلنا يقول وش الفرق، أبيض أسود أصفر أحمر، هو المهم أن يتغطى لا يصيب برد. لا لا، هذا فيه إلى معاني، البياض إلى معاني كثيرة، منها ما لا نعلمه، ومنها هذا الأمر البسيط أشرت إليه في بعض الأماكن. اسألوا المصورين، لا سيما في زمان سابق كانوا إذا أرادوا التصوير يجيبون قطعة بيضاء ويخلون عدسة الكاميرا عليها. ليش؟ يقول لك لأن تركيز الكاميرا على البياض والعدسة يجعلها تفصل الألوان وتفرقها، آنئذ ما تنخلط الألوان. لكن لو ما سواها الشكل من المحتمل أن تخلط الألوان. هذا الآن أول شيء تو قاعد هذا الجنين والوليد يفتح عينيه، يحتاج إلى أن هذه العين لا تتأثر بخلط الألوان، ربما لهذه الجهة وربما للبياض آثار نفسية نحن لا نعرفها، وربما هناك جهات أخرى أيضا. بس كل هذا يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله إلى هالمقدار كان يتابع قضية سبطه الحسن، حتى في لباسه وش يلبس كان يلاحظ هذا الأمر. حنكه صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا تابع رعايته والعناية به إلى أن كبر قليلا، صار ثلاث أطراف اللي كل واحد منهم يبث في هذا الوليد ما عنده من معنوية ومن طاقة حب ومن توجيه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وهو الأول، ثم أمير المؤمنين عليه السلام، ثم فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سبع سنوات كما قلنا عاصر فيها جده رسول الله، في هالفترة عشرات بل مئات الأحاديث قالها في شأنه، ذكرنا قبل قليل وجهتها وتفسيرها، إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، صار تحت رعاية أبيه المرتضى، وتدريجيا أصبح الساعد الأيمن والعضد الأكبر، هو والحسين عليهما السلام تقاسما هذا الشرف، لكن إمامنا الحسن تعرض لحملة شعواء من التشويه والتشهير قابلها لقبه المأثور في الروايات وهو أنه الزكي، وهذا يفتح لنا باب على أن قسما من الألقاب ناظرة إلى الدور الذي سيطلع به الإمام أو الأوضاع التي سيعيش فيها أو ما شابه ذلك. فإذا قيل عن الإمام الحسن المجتبى كلام سيء يقال لهم لا، هذا لقبه المعصومون بالزكي، هو زكي نظيف طاهر مخلص من هذه الإشاعات والدعايات والكلمات الباطلة. أول من تولى كبر هذا التشويه كان الأمويين، باعتبار أن الإمام الحسن عليه السلام كان يسير على خطى أبيه وواجههم في أول الأمر، كان عليهم أن يحطموا هذه الصخرة المواجهة لهم. فبث أصحابهم ورواتهم وإعلامهم عن الإمام الحسن المجتبى كل ما يسيء إليه. بعد ذلك تلقف هذا الأمر وبشكل أسوأ المنصور الدوانيقي العباسي، وذلك لأن المنصور واجهه أحفاد الحسن المجتبى بثورات عارمة شديدة، ثورة وراء ثورة، لأنه هو المنصور كان مبايعنهم وهو رعية إلهم، فانقلب عليهم ثاروا ضده وكانوا يعرفون فيه السوء. هو أيضا ما قصر في جانب ذم أمير المؤمنين، مو بس الحسن، أمير المؤمنين ذمه، الحسن بن علي ذم الحسن بن علي، ذم الحسين عليه السلام، وهذا دور المنصور الدوانيقي. فالدور شنيع في الإعلام ضد العترة النبوية، يحتاج إلى كلام مفصل في هذا، ذكرنا شيئا منه في كتابنا عن الإمام الصادق عليه السلام بعنوان الإمام الصادق والزمن الصعب. تلقف بعد ذلك هذا الأمر من التشويهات والتشكيكات والكلمات الباطلة المستشرقون المعادون للإسلام، ونقلوا عن المنصور الدوانيقي ما قاله من إساءات في حق الحسن المجتبى وحق أبيه وحق أخيه، وأعادوا إنتاجها في كتبهم. ثم جاء تلامذتهم من الذين تعلموا في الخارج وأصبحوا يكتبون في التاريخ الإسلامي، فأعادوا هذه الطبخة المسمومة من جديد إلى بلاد المسلمين. لكن يكفي في الحسن المجتبى عليه السلام ما قاله رسول الله فيه، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يكفي فيه أنه إمام قام أو قعد، يكفي فيه أنه من أحبه كان مع رسول الله في الجنة، يكفي فيه أنه سيد أولياء الله وأنه رئيس مجمع الجنة ورئيس مجتمع الجنة من المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بشفاعته في قضاء حوائجنا في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. ننتقل من هذا الحديث، باعتبار أننا في كل حديثنا نتوسل بهذا الإمام العظيم ونصرح بأن يا أبا محمد يا حجة الله على خلقه أيها الزكي المجتبى يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. الإمامية معروفون بأنهم من المتوسلين، عندهم قضية التوسل بالمعصومين من العقائد الثابتة. وحيث أن حديثنا هذه الليالي هو في موضوع عقائد الإمامية، نشير إلى هذا الاعتقاد بشكل مختصر. هل تعلمون أن عبادة الله عز وجل بل عالم الكون كله قائم على أساس التوسل؟ التوسل ماذا يعني؟ معناه اتخاذ الوسيلة المناسبة للوصول إلى الهدف. التوسل هو هذا، اتخاذ الوسيلة المناسبة للوصول إلى الهدف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ضمن هذا الإطار. بل في كل الحياة لا يمكن أن تقوم حياة الإنسان لا بالنسبة إلى الأمور العادية في حياته ولا بالنسبة إلى الأمور العبادية إلا باتخاذ الوسيلة المناسبة للهدف المطلوب. الآن الإنسان عندما يمرض ماذا يصنع؟ يذهب إلى الطبيب. الطبيب شنو؟ إله؟ لا. نبي؟ لا. وصي؟ لا. وإنما هو وسيلة مناسبة للوصول إلى غرض الشفاء. لو واحد راح إلى نجار، نجار وسيلة بس مو للوصول إلى الشفاء، وسيلة للوصول إلى الأثاث. فالطبيب وسيلة يتوسل بها كل البشر بحكم العقل للوصول إلى أغراضهم وأهدافهم، وهكذا سائر الموارد. أنت تريد أن تذهب إلى مكان ما، تتخذ الوسيلة المناسبة للوصول إلى ذلك المكان. هذا هو توسل. توسل ماذا يعني؟ ما إله قرون حسب التعبير، وإنما التوسل هو اتخاذ وسيلة مناسبة للوصول إلى هدف كان عندك. فإذا تريد تقطع مسافة لازم تختار وسيلة مناسبة لقطع المسافة. إذا تريد تحصل على الشفاء لازم تتخذ وسيلة مناسبة للوصول إلى الشفاء، وهكذا. هذا في الأمور العادية في الكون، أن الكون والحياة الاجتماعية لبني البشر قائمة على أساس التوسل، بمعنى اتخاذ الوسيلة المناسبة للوصول إلى الغرض. نجي إلى المسائل العبادية. العباديات أيضا كلها قائمة على أساس التوسل والوصول بالوسيلة المناسبة إلى الغرض العبادي. مثال، هذا الدرهم شنو قيمته؟ ما إلى قيمة، بس الله جعله وسيلة مناسبة للوصول إلى عبادته. قال لك إذا تعطي درهم إلى فقير هذه وسيلة للوصول إلى رضا الله، للوصول إلى الجنة. الله سبحانه وتعالى جعل الدرهم والريال
والدولار وما شابه ذلك من العملات النقدية إذا نوي بها الله سبحانه وتعالى وثواب الله جعلها وسيلة للوصول إلى رضا الله. فالفلوس اللي هي مذمومة في مكان آخر لكن إذا قصد بها الله هي توسل وهي وسيلة وهي ذريعة وهي وصيلة إلى رضا الله سبحانه وتعالى. هذا الدرهم روح إلى مكة وروح إلى ما أدري العمرة والطواف ومشاهد المعصومين وغير ذلك. الله شنو هناك عند مكتب مثلا موجود هناك ما موجود في مكان آخر؟ الله في كل مكان وتستطيع دعاءه في كل زمان وتصل إليه بكل نحو، لكن هذه وسيلة جعلها الله سبحانه وتعالى أن تذهب إلى ذلك المكان إلى بيته المكرم وهناك تدعو الله سبحانه وتعالى. الدعاء أقدر أن أسويه هنا وأنا في بيتي؟ لا، هذه وسيلة من وسائل القرب والوصول إلى الله عز وجل. الأذكار أيضا نفس الشيء، الأذكار هي وسائل ووصائل ووسائط. أن واحد يقول لا إله إلا الله شنو تغير في الدنيا؟ ما تغير شيء، لكن هذه جعلها الله هالكلمات تذكرا لله وتوصلا إلى الله. أنت ما تقدر توصل إلى الله نفسه يا من جل عن مجانسة مخلوقاته وتنزه عن مجانسة كيفياته ملائمة كيفياته. طيب، لكن يقول لك هذا الذكر يصنع في نفسك معنى، هل معنى يقربك؟ صار الذكر والكلام والنطق وصار الدرهم وصار الحركة والدورة حول مكان معين كلها وسائل ووسائط للوصول إلى الله عز وجل. الأفراد أيضا نفس الشيء، الله سبحانه وتعالى، أترى مثلا أن نبي الله محمدا في وسيليته إلى الله أقل من الريال؟ الريال وسيلة وتوسل ويوصلك إذا صار صدقة، لكن رسول الله أشرف الكائنات لا يتوسل به ولا يتوصل به، وهو أقل من هذا الريال وأقل من هذا الدرهم وأقل من هذا المسجد وأقل من كذا وكذا. مو بس النبي، هذه طريقة الديانات السماوية هي أن يتوسل بالأولياء بالأنبياء بالأوصياء إلى الله عز وجل. هذا القرآن الكريم اللي يقوله لما اجوا إخوة يوسف وشافوا ايش سووا واعترفوا بذنوبهم قالوا يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين، قال سأستغفر لكم ربي. ليش يا أبا جايين إليه حتى يستغفر لكم؟ في مكانكم أنتوا واحد توجه إلى القبلة استغفر الله استغفر الله 100 مرة قول استغفر الله، لا، روح إلى وقول له يا يعقوب إن تستغفر لنا عند ربك. والنبي ما قال لهم أنتم غلطانين، لا، قال سوف أفعل هذا لأن هذا سنة نبوية، هذا في سالف الأزمان. هذه طريقة الدين، طريقة الرسالات السماوية، هذا طريق الأنبياء أن يتوسلوا بالأولياء والصالحين. احنا ما نقول ذولاك كلامهم حجة، لا، قبول هذا المعنى وهو نبي وتأييده لكلامهم يقول نعم سوف أستغفر. لو كان العمل غير مشروع يقول شنو هالكلام هذا، أنت روح استغفر والله، الله ما يحتاج إلى واسطة، إلى غير ذلك. لا، قال سوف أستغفر لكم ربي، نعم راح أسوي هذا الأمر. فيما يرتبط بنبينا المصطفى يقول القرآن الكريم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم شنو سووا؟ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ليش جاءوك يا با؟ ما هي الغاية؟ كل واحد في مكانه. يا با فلان إنسان في الصحراء في البادية يومين يحتاج إليه حتى يوصل إلى المدينة علشان يقول لرسول الله يا رسول الله استغفر لي ربك، اتصال مباشر يسوي من هناك استغفر الله استغفر الله استغفر الله 100 مرة. لا، أكو هنا فد معنى يريده القرآن. إذ ظلموا أنفسهم مستغفروا مباشرة، ذاك طريق، ذاك طريق، لكن هذا الطريق طريق التوسل هو أسرع وأنجع وأكثر إجابة. إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول أيضا، هاي فائدة مجيئهم هو هذا. وإلا واحد في البادية يقول استغفر الله، النبي مو بالضرورة يكون ملزم بالاستغفار له، لكن لو أنا رحت إلى النبي وقلت له أنا جايك من محلتي لتستغفر لي، النبي يستغفر، ولا ريب أن إجابة الله لنبيه أسرع من إجابته لي. أنا يدي ملوثة بالذنوب، ولساني كذلك، ووجهي كذلك، وعيني كذلك، لكن حاشا أن يكون شيء من ذلك لرسول الله. فكما كان في موضوع يعقوب وأبنائه أيضا هو موجود في موضوع النبي في حياته وبعد مماته. مو بعضهم قالوا إيه نعم هذا التوسل صحيح جائز في حياته، يقال لهم أن الآية المباركة لا تقيد أنه في الحياة أو في الممات. جاءوك صاروا عندك، وصلوا إليه في أيام حياتك، وجاءوا إلى قبرك بعد مماتك. وهذا الميزة المفخرة هذه ليس من رحمة الله أن يعطيها مثلا إلى 100,000 واحد كانوا في المدينة عند النبي، ويحرمها من 100 مليار على مدى الزمان سيكون من بعد رسول الله إلى يوم القيامة. أمن الرحمة هذا؟ أمن العطاء هذا؟ وشنو ميزة هذول اللي كانوا عند رسول الله وبعضهم حاربه وبعضهم شهر السيف عليه أن يكون عندها الميزة، بينما مثلك وأمثالك اللي ولدت وأنت مؤمن موحد عامل بالصالحات ليست لك هذه الميزة. فالتوسل إذن أيها الإخوة هو نمط الحياة العادية وسنة الحياة العادية أن يتوسل البشر فيها بوسيلة للوصول إلى الهدف والغرض. والتوسل أيضا في الحياة العبادية هي طريقة ووسيلة للوصول إلى رضا الله عز وجل، بدءا من الإنفاق، مرورا بالدعاء، انتهاءا بأن يتوسل الإنسان المؤمن بنبي أو وصي أو من شابه ذلك لكي يكون مقربا له عند الله عز وجل. نحن نسأل الله أن يجعلنا من المتوسلين بمحمد وآل محمد. وأن يكتب لنا شفاعتهم في قضاء حوائجنا وتيسير أمورنا وغفران ذنوبنا. وهذه الليلة ليلة رجل كريم. كريم أهل البيت سلام الله عليه. في الرواية، وقد ربما تنقل أيضا عن الإمام الحسين عليه السلام، لكن نقلت أيضا عن الإمام الحسن، يأتيه أعرابي، وهذا لسان حالنا إحنا، فيطرق عليه الباب وينشده شعرا من وراء الباب ويقول: ما خاب من رجاك، ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسق. أنا ما جاي غلط، أنا أعرفك وأعرف والدك ومتوجه إليك، أبوك قد كان قاتل الفسق، لولا الذي كان من أوائلكم. نعمة الله علينا برسوله من عندكم، بعلي، بفاطم، لولا الذي كان من أوائلكم أمست ثمانا علينا منطبقة. فرمى إليه الحسن المجتبى بصرة وقال: خذها وإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة. نعلم رحمتكم بنا يا أهل البيت، لو كان في سيرنا الغداة عصا أمست ثمانا عليك مندفقا، لكن ريب الزمان بنا والكف مني قليلة النفقة. أخذها الأعرابي فإذا بها حمالة دية، يعني أكثر تسوي دية إنسان من الكثرة، ومع ذلك يعتذر الإمام عليه السلام من قلتها. احنا نتوسل بمثل هذا العظيم الكريم، ونرجو من الله سبحانه وتعالى إن لم يقبلنا لذواتنا فليقبلنا لأئمتنا سلام الله عليه. نتبرك بذكر بعض أبيات الثناء والمدح لأئمة الهدى للعترة الطاهرة، نبدأها بذكر محمد. فاق النبيين، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوا في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من الباح أو رشفا من الديم. وأما مولانا أمير المؤمنين الذي نتمسك بولايته، ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني، وطينتي عجنت من قبل تكويني، بحبه كيف نار الحشر تكويني. ونحب سيدتنا الزهراء سلام الله عليها، قالوا: ادخرت لذارك الأخرى زادا، فقلت: ذخرت لي دخر ذخرا. قالوا: وماذا الزاد؟ قلت لهم: إن ادخرت محبة الزهراء وإمامنا الحسن الزكي المجتبى للزكي ابن فاطم سبط طه مكرمات أعيا الورى إحصاها فلتقصر عن مدحه شعراها حسن سبط أحمد مجتباها قد حوى كل ما حوت أنبياء بحر علم وعفة ثم تقوى كل من جاء يستقي منه يروى وله حلم من الطود أقوى حلمه لو يوازن رضوى لاغتدى راجحا على رضواها اللهم صل على محمد وآل محمد محمد اللهم صل على محمد البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والدر الفاخر والعلم الزاهر سيد الأنبياء محمد قال أرباب الخبر والأثر لما أن أراد الله عز وجل إظهار نور وليه المكرم وإمامنا المعظم سبط رسول الله الحسن المجتبى حملت به أمه حملا خفيفا مباركا ميمونا وكانت ترى في حملها به الآيات الباهرات والمعجزات الظاهرات إلى أن كان في مثل يوم النصف من شهر رمضان في فجر ذلك اليوم والملائكة تتنزل في بيتها بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير بينما هم كذلك وإذا بها قد وضعت بالحسن اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك بمحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين فرج عنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تفرق بيننا وبين محمد وأهل بيته اقض حوائجنا واغفر ذنوبنا من كان في مجلسنا ومن كان يسمعنا طالب حاجة اللهم اقض حاجته ويسر أمره واستجب دعوته إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين ومن حضر مجلسنا، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.